أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 47 على التوالي. والكيان الصهيوني يرضخ لإرادة المقاومة بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جريئة يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى، موضحا أن حركة حماس ليس كحكومة ودولة لديها العديد من الإمكانيات، بل كمجموعة مقاومة تمكنت من توجيه ضربة قاضية للحكومة الصهيونية الغاصبة بكل ما تملكه من إمكانات. وخلال استقباله اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه الرياضيين الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب الأسيوية والبارا أسيوية، أعرب سماحته عن تقديره للرياضيين الذين يدعمون الشعب الفلسطيني المظلوم، مضيفا أنني أشكر المنتخب الوطني الذي دخل الملعب مع الكوفية رمزا للدفاع عن المظلومين والرياضيين الذين اتخذ كل منهم موقفا داعما لفلسطين، كما أشكر الرياضيين الذين تبرعوا بميدالياتهم لأطفال غزة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن مضي 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الصهيوني، كما أثبت أن الخاسر الأكبر أمام الرأي العام العالمي هو أمريكا والكيان الإسرائيلي. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بمطار رفيق الحرير الدولي إن زيارته لبيروت تهدف للتشاور مع السلطات اللبنانية فيما يتعلق باستتباب الأمن في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مستقبل غزة وفلسطين، مشيرا إلى تأكيد قيادات المقاومة بأن أيديها ستبقى على الزناد حتى نيل الحقوق الفلسطينية كاملة. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 47 على التوالي بشن المزيد من الغارات والأحزمة النارية، وتواصل قصف المناطق على رؤوس ساكنيها وتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية مع توغلات برية من عدة محاور وسط مقاومة عنيفة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية شنت العديد من الغارات على أحياء مدينة غزة وسط مناشدات لإجلاء شهداء وجرحى في وقت خرجت فيه جميع المشافي في غزة ومحافظة الشمال عن الخدمة ولم يعد هناك خدمة إسعاف. واقترفت قوات الاحتلال عدة مجازر فجر اليوم في مخيم النصرات وسط قطاع غزة، فقد استشهد 9 مدنيين في منزل بالمخيم، كما استشهد 4 مواطنين بينهم سيدتان وفتاة بقصف طائرات الاحتلال منزلا غرب رفح. رضخت حكومة الكيان الصهيوني لإرادة المقاومة الفلسطينية بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جريئة يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 4 أيام قابلة للتمديد بموجب إعلان هدنة إنسانية توصلت له قطر بجهود مشتركة مع مصر، وسيجري الإعلان عن توقيت بدء خلال 24 ساعة المقبلة. يذكر أن الاحتلال أعلن مرارا منذ بدء معركة طوفان الأقصى رفضه إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، وأنه سيعمل على استعادة أسراه الذين يقدر عددهم بنحو 250 أسيرا، إلا أنه فشل في ذلك على مدار 47 يوما. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة مع تطبيق الاتفاق، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وخلال أيام الهدنة هناك 6 ساعات تلتزم الطائرات الإسرائيلية فيها بوقف تام لاختراق أجواء غزة عن طريق المسيرات لأغراض التجسس مع وقف إطلاق نار متواصل طيلة الأيام 4. للمزيد حول اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
وأخيرا تنازلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية أمام مطالب حركة حماس ووافقت على هدنة مؤقتة في غزة لتبادل أسر الطرفين وإدخال المساعدات إلى القطاع في صفقة طال انتظارها وجاءت بوساطة قطرية ومصرية وقد تكون بداية لنهاية الجنون الإسرائيلي. الصفقة صدقت عليها حكومة الاحتلال بعدما عطلتها 13 مرة إلى أن وجدت نفسها في آخر المطاف مرغمة على القبول بها بسبب فشل جيشها في الحصول ولو على معلومة واحدة عن أسره في غزة بعد 47 يوما من العدوان على القطاع، ما دفع بذويهم إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الهدنة ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، فيما من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ 5. وبحسب ما أعلنته حركة حماس سيتم إطلاق 50 محتجزا من المستوطنين من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، كما سيتم إدخال 100 شاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة. وبموجب الاتفاق سيكون هناك وقف لجميع الأعمال العسكرية في القطاع بما فيها حركة آليات الاحتلال المتحدة توغل في غزة، كما سيتم ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على أن يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع. أما حركة الجهاد الإسلامي من جهتها قالت إن اتفاق الهدنة جاء بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من الاحتلال، وفرضت شروطها بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال من غير المدنيين. وبعد أن كان نتنياهو وأركان حكومته يرفضون فكرة الهدنة من الأساس باعتبار أن أي وقف لإطلاق النار سيعطي حماس فرصة لإعادة استجمع قوتها، يزعم وزير الحرب يوآف غالانت بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق محاولا بيع انتصار للداخل الإسرائيلي، لكن الموافقة على الصفقة بحد ذاتها تعد انتصارا للمقاومة التي كانت قد حددت عدة أهداف مهمة من عملية طوفان الأقصى أحدها تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم استهداف قواتها في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق بصاروخ باليستي. وقال مسؤولون أمريكيون أنه تمت مهاجمة القاعدة العسكرية بصاروخ باليستي أدى إلى سقوط 8 إصابات وأضرار في البنية التحتية. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يقولون الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل محرقتها الدامية في قطاع غزة 47 على التوالي. والكيان الصهيوني يرضخ لإرادة المقاومة بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جريئة يتخلى لها وقف مؤقت لإطلاق النار. في أمان الله. حشافة I'm
المسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فاستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة Allah فلا حي على الفلاح، حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين، شكر الله سعيكم.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ألبسة مخصوصة للنساء وهناك ألبسة مخصوصة للرجال.
نعم.
وتعدي أحدهما على ألبسة الآخر يقع تحت عدة عناوين. تارة التشبه، وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من المحرمات.
نعم.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه من علامات آخر الزمان هو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قطعا ولا شك أنه يحرم لبس ثياب الطرف الآخر بقصد التشبه أو بقصد الإغراء أو ما شاكل ذلك، مما نراه حاليا عند بعض الشذاذ الأرض والعياذ بالله، الذين يتشبهون ويذهبون إلى ما حرمه الشرع الإسلامي.
نعم، وأكثرهم في هذه الأيام. نعم.
فالقاعدة والضابط الكلية لموضوع لبس الجنس الآخر، الرجل يلبس لباس النساء، الضابط والقاعدة الكلية هي التشبه. فإن قصد من لبس ثياب المرأة التشبه والعياذ بالله فهو محرم، وتارة لا يلبس حتى يلفت النظر أو حتى يؤثر بثقافة بشيء. هذا أيضا يندرج موضوع الفات النظر بلباس الشهرة، وهو أيضا من المحرمات. الآن تارة واحد يلبس لباس ممكن لموضوع ليس بمهم، يعني لا هو تشبه ولا هو لباس للشهرة ولا هو والعياذ بالله من أجل إجرار الفتنة، لا، لشيء عادي مثلا في البيت أو شيء لأمر غير مهم،
مزحة
من باب المزح، من باب الإضحاك، من باب طبعا هنا ما فيه ذيك الحرمة، ولكن الأفضل أن لا يعمل بهكذا أعمال.
نعم. بالنسبة للرجل سماحة الشيخ، هل يجوز العمل في أدوات التجميل مثلا، محلات تجارية؟
عمل الرجل في محلات ودكاكين وفي مجمعات التجارية التي تحتوي على أدوات التجميل
أو الألبسة النسائية
في حد ذاته ليس حرام.
نعم.
إن هنالك كثير من الأخوات المحتشمات المؤمنات المتدينات يشترين هذه المواد التجميل وهذه الألبسة لاستخدامها داخل المنزل.
نعم.
فلا إشكال في العمل في هكذا محال إن لم يترتب على هذا العمل محرم أو فتنة أو ترويج للحرام. حرمة ممكن اختلاطه مع النساء يفسده ويوقعه في المحرم، أو يؤثر على امرأة فيفسدها، أو تارة هذه المواد التي تباع، تباع لنساء يتبرجن في الخارج. فهنا ترويج للمحرم، فهنا لا يخلو الأمر من حرمة.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ حول العمل الرجل لا تصفيف شعر المرأة أو التجميل، يعني
بشكل عام الرجال لابد أن يعملوا في حلاقة وتصفيف الشعر للرجال. أما أن نرى شابا أو رجلا يعمل في تصفيفي وتجميلي وصبغي وقصي وحلاقتي شعر النساء فإنه من المحرمات. أبونا السؤال، لماذا حرام؟ أول محرم وقع فيه هو لمس غير المحرم، وهذا حرام. نعم. ثانيا النظر إلى شعرها. نعم. ثالثا النظر إلى مفاتنها. رابعا وخامسا، وإن أردنا أن نعد المحرمات لا تنتهي، ومنها الضحك ومنها الفتنة التي يقع فيها. نعم. فالعمل مطلقا محرم.
نعم.
ولا يوجد فيه بركة ولا يوجد فيه توفيق، إنما النساء يعملن في هذا العمل. نعم، لا إشكال فيه، للنساء المحجبات.
نعم.
لأنه إن كانت هنالك مثلا امرأة تعمل في الحلاقة أو في القص أو في الصبغ أو في ما شاكل ذلك للنساء المحجبات فلا أشكال فيه، وإن عملت للنساء غير المحجبات
حتى لو كان هذا عملها، يعني
حتى لو كان عملها إن عملت أو مثلا صبغت أو قصت لامرأة من دون حجاب سوف تخرج بشكل أجمل مما كانت عليه، فهي مشتركة بماذا؟ بترويج الفساد وبإظهار الفتنة، فيحرم عملها لهكذا النساء، ليس لكل النساء، فقط لامرأة من دون حجاب أو امرأة تخرج بهذا العمل للخارج.
نعم.
هنا يوجد نقطة إذا كان عندي وقت.
نعم. إن شاء الله بعد الفاصل سمحت الشيخ. تعالى. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الحلاقة النسائية للرجل وللمرأة، وهناك بعض النقاط، تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا الأسئلة عامة ترد على موضوع حلاقة الرجل أو حلاقة المرأة للنساء، الصبغ وما شاكل ذلك. اليوم هم عندنا شيء جديد في مجتمعاتنا هو التاتو كما يقال.
نعم نعم.
أو مثلا عفوا على هذه الإصطلاحات، نفخ الأجزاء من الوجه.
نعم.
نعم. نحن حينما نتكلم عن موضوع عمل الحلاقين، لماذا لا نتطرق إلى بعض أعمال الأطباء أو مراكز التجميل التي تجمل المرأة وتعمل على تعديلات في شكل المرأة؟ هنا عمليات التجميل العلماء يقولون إنما تحل لمن تشوه وجهه أو تشوهت وجهها.
نعم.
وقعت في حادث، وقعت في مشكلة، احترق وجهها فتلتجئ إلى عمليات التجميل. أو مثلا شخص ولد مشوه الخلق،
لديه بعض التشوه،
لديها تشوهات. نعم، يلتجئون إلى عمليات التجميل كي يصبحوا بالشكل الطبيعي. ولكن الآن كثير من الفتيات، كثير من النساء خلقهم الله بأحسن صورة فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى عمليات التجميل. هنا يقول العلماء أن في هذه الأعمال حرمة وإشكال على العامل والمعمول له.
نعم.
على هذه المراكز الطبية وعلى هؤلاء الأطباء وعلى من؟ وعلى المرأة والفتاة التي تلتجئ إلى ماذا؟ إلى عمليات تجميل لإظهار نفسها أجمل. خبون السؤال لماذا هذه الحرمة إنما تقع تحت عنوان الزينة؟
هناك هدفين مولانا. أول هدف المرأة تخاف من الكبر السن. بلد. والهدف الثاني هو الزوج. لربما الزوج يريد أن تكون زوجته جميلة، يقول لها اذهبي إلى عمليات التجميل.
خب عندما يقول لها اذهبي واعملي عملية تجميل وما شاكل ذلك، حينما تجمل وجهها يراها المحرم وغير المحرم. إن لم تكن تغطي وجهها، حينما تظهر وجهها بهذا الجمال فإنها تفتر الآخرين أيضا. فهنا يحرم حتى على الزوج، يجب عليه أن لا يطلب من زوجته مثل هكذا أمور. نعم، الفرض الأول الذي تحدثتم عنه أنه لا تظهر كبرها، ومن قال أن للمرأة أو الرجل يجب عليهم أن يخفون كبرهم؟ إن الله عز وجل جعل حكمة لكل مرحلة من مراحل العمر، سواء في الصغر أو في الشباب أو في أواسط العمر أو في الكهولة والشيخوخة والكبر، فكل له جماله الخاص.
نعم. طيب سمعت الشيخ، لباس السلسلة للرجل إن كانت ذهب ما هو الإشكال؟
عام يحرم لبس الذهب للرجل.
نعم.
إن كان حلقة أو خاتما أو سلسالا أو قلادة أو تاجا، لباسا أو نظارة مصنوعة من الذهب أو سوارا، كل هذه الأمور تحرم إن كانت مصنوعة من الذهب. إنما جعل الله عز وجل الرجال في الفضة حلية اللبس.
نعم.
إن كان مصنوعا من الفضة أو من معدن آخر فلا إشكال فيه. نعم. أما الذهب فإنه مخصوص للنساء.
نعم. لماذا هذا التحريم للرجل؟
هنالك عدة حكم وهنالك عدة أسباب، منها أن الذهب يضعف بنية الرجل.
نعم.
ومنها أنه لباس الملوك والجبابرة، فجاء في الحكم الشرعي حرمة لبسه للرجل، وإنما حلله الله عز وجل للنساء، ففيه المنافع للنساء جعله الله تعالى لهن خاصة.
سمعت الشيخ، سؤالي الأخير وهو لباس سروال القصير للرجل إن كان على البحر أم في الشارع، ما هو الإشكال فيه؟
نحن كما نطالب النساء والبنات والأخوات بالتستر والحشمة، نطالب أيضا الشباب، نطالب الرجال بالاحتشام. نعم، هنالك في الحكم الشرعي الواجب من الستر وستر العورتين، ولكن في نفس الوقت لابد من الاحتشام للرجل وللشباب بأن لا يلبسوا في الملأ العام وأمام النساء اللباس القصير أو اللباس الغير محتشم والذي يخرج أقساما من الجسم على مرأة من الفتيات ومن النساء، لما فيه من الفتنة أيضا، كما نعم. للمرأة هنالك للرجل فتنة بإظهار هذه الأقسام من الجسم واللبس القصير، لبس القصير
نعم.
واللباس الغير محتشم.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأعزاء، أخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا. القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة. فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك، فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا ألا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة، لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان جارك غائبا فاحفظه، فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه. والإكرام درجات، بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل. وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده يعاني المظلومية، كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه. ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، استر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل أستر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك، ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن الجار، أصلح الحال مع جارك بهدوء، بروية وحكمة، لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في دعاء التحميد للإمام إشارات كثيرة إلى الآثار التي تترتب على الحمد، وقد ذكر عليه السلام في بداية الحمد مجموعة من الآثار، وقد تحدثنا عنها بشكل مفصل. وفي هذه الفقرة التي هي آخر فقرة من فقرات الدعاء يشير عليه السلام إلى مجموعة من الآثار نصغي إليها جميعا، حيث يقول:
حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه، وسببا إلى رضوانه، وذريعة إلى مغفرته، وطريقا إلى جنته، وخفيرا من نغمته، وأمنا من غضبه، وظهيرا على طاعته، وحاجزا عن معصيته، وعونا على تأدية حقه ووظائفه. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. إنه ولي حميد.
بعد هذه الجولة التفصيلية والشاملة والمتكاملة لحمد الله تبارك وتعالى، بدأ الإمام عليه السلام فيها منذ أمد طويل، ولا زلنا نتحدث في أسرارها وفي جنباتها المختلفة. يريد الإمام عليه السلام أن يخرج بالنتيجة. هذه الفقرة هي آخر فقرات الدعاء، فكأن الإمام عليه السلام يريد أن يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأله أن يخرج بنتيجة من هذا الحمد. هذه النتيجة تمثل آثار الحمد، ومن المعلوم أن الحمد لما كان أمرا قد ندب الله تبارك وتعالى إليه، وقد ندب العقل إليه، لأن شكر المنعم واجب بحكم العقل، وأيضا أرشدت إليه النصوص القرآنية والنصوص الروائية، فأراد الإمام عليه السلام أن يبين الآثار الإيجابية التي تترتب على الحمد. وطبعا لا توجد إلا آثار إيجابية فقط، ولا توجد أي آثار سلبية. نعم، توجد آثار سلبية من ترك الحمد، فمن ترك الحمد ترتبت آثار سلبية على ترك الحمد، أما الآثار الإيجابية تترتب على الالتزام بالحمد وامتثال أمر الله تبارك وتعالى وحكم العقل بالحمد. يقول تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فإذا دائما الحمد يمثل وتترتب عليه آثار إيجابية. يعدد الإمام عليه السلام مجموعة آثار منها، وأتصور أن هذه الآثار بإمكان الإنسان أن يتلمسها في حياته، فإن وجدت وإن تحققت فإن الله تبارك وتعالى قد وفقه لحقيقة الحمد، وأن حمده وقع في محله، ورضي الله تبارك وتعالى عن حمده واستجاب لدعائه. وإما إذا لم تتحقق هذه الآثار فإنها قد تكون شاهدا على أنه لم يكن يحمد الله حقيقة الحمد، يعني بقلبه، إنما كانت مسألة لقلقة لسان، وإنما كانت تحريكا لهذه القطعة من اللحم فقط لا أكثر. من هذه الآثار يقول: حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه. فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه دائم الطاعة العفو لا سبيل إلى استكشافه طبعا، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يستكشفه يوم القيامة حينما توضع الموازين، وحينما يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق، فسيستكشف الإنسان أنه هل عفى الله تبارك وتعالى عنه أم لا. على كل حال، أنه إذا استكشف من نفسه أنه دائم الطاعة لله تبارك وتعالى، فإن أثرا من آثار الحمد قد تحقق، والسبب إلى رضوانه. يقول: حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه، وسببا إلى رضوانه. يعني حينما يستكشف في حياته أنه دائما يبحث عن رضوان الله تبارك وتعالى، عما يحقق التقوى، عما يحقق رضا الله تبارك وتعالى ويرفع غضبه، فإنه لا محالة يكون قد حمد الله حمدا صحيحا، حمدا صادقا ومخلصا، والذريعة إلى مغفرته، يعني وسيلة وسببا إلى الوصول إلى المغفرة، وطريقا إلى الجنة. صحيح أن العبادة الراقية والعالية هي: بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، لكن مع ذلك يريد الإنسان أن يجعل له طريقا إلى الجنة، فهذا الحمد إذا كان صادقا مخلصا فإنه طريق إلى الجنة، مجير من نقمة الله تبارك وتعالى ومن عذابه، وأمنا من غضبه، وظهيرا أي نصيرا ومعينا على طاعته. أيضا إذا شعر أنه سهل في الامتثال لأوامر الله، ولا يشعر بتثاقل كما هو حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه إذا وجدها الإنسان في نفسه فليشعر أن حمده وإن تحقق باللسان إلا أنه لم يتحقق بالجنان وبالقلب. و الحاجز عن المعصية، هذه مسألة مهمة. يعني إذا وجد الإنسان نفسه أنه دائما عنده حاجز من تقوى الله يحجزه عن المعصية، فهذا قد علم أن حمده وقع حقيقيا ووقع صادقا. والعون على تأدية الحقوق الإلهية والوظائف التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده، والسعادة مع السعداء من أوليائه. يقول عليه السلام: حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. الإمام هنا خصص أن يكون القتل في سبيل الله بسيوف الأعداء، يعني أن يكون في معركة يحبها الله تبارك وتعالى ورسوله، وهي معركة مع أعداء الله تبارك وتعالى. ففي الوقت الذي يمثل هذا الدعاء جانبا من العرفان وجانبا من الارتباط الحقيقي بالله تبارك وتعالى، إلا أنه في ختام الدعاء يشير إلى مسألة الجهاد، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يكون الحمد وصلة وطريقا إلى الشهادة في سبيل الله. ثم يقول عليه السلام: ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه، إنه ولي حميد. فيقول: إننا كما حمدنا الله تبارك وتعالى فلأنه أهل للحمد، ولي حميد أي يستحق الحمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.